أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الأول على جريان الاستصحاب التعليقي، واللي كان حاصله هو أن المجعول ثابت قبل تحقق الموضوع. عدم تحقق الموضوع مفروض في محل كلامنا، مفروض في الاستصحاب التعليقي، لأن المفروض في الاستصحاب التعليقي عدم تحقق أحد أجزاء الموضوع سابقا، وإنما يتحقق لاحقا. الاعتراض الأول يقول بأنه الاعتراض الأول طبعا خيصير واضح، الاعتراض الأول على منع جريان الاستصحاب التعليقي الذي ذهب إليه المحقق النعيمي، ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي، واستدل له بما ذكرناه في الدرس السابق من أن المجعول ليس فعليا ولا ثبوت له قبل تحقق الموضوع. فإذا لم يكن فعليا كيف يجري استصحابه؟ لأنه لا يقين بحدوثه. ولذا قال بأن الذي يختل في الاستصحاب التعليقي هو الركن الأول من أركان الاستصحاب. الاعتراض الأول على هذا الدليل المانع من جريان استصحاب التعليقي هو هذا، هو أنه المجعول ثابت قبل تحقق الموضوع. المجعول له ثبوت وفعلية قبل تحقق الموضوع. لماذا؟ لأن المجعول منوط في الحقيقة بالوجود اللحاظي للموضوع وقيود الموضوع، لا بالوجود الخارجي لقيود الموضوع. والمجعول ثابت بنفس ثبوت الجعل، فإذا كان ثابتا في الحالة السابقة حينئذ لا مشكلة في استصحابه. لماذا؟ لأننا على يقين من حدوثه، فالركن الأول يكون متوفر وهو اليقين بالحدوث، لأن المجعول منوط بالوجود اللحاظي للموضوع وقيود الموضوع، لا بالوجود الخارجي. وما نفرضه في الاستصحاب التعليقي هو عدم الوجود الخارجي للغليان في المثال السابق، عدم الوجود الخارجي للغليان. الوجود الخارجي للغليان متأخر، ليس متحقق في الحالة السابقة، فيرتفع الإشكال بذلك. هكذا ذكر. هذا الاعتراض قلنا أنه يمكن دفعه بما تقدم ذكره في بعض البحوث السابقة، حيث تقدم بأنه المجعول له اعتباران، له لحاظان. تارة يلحظ بما هو أمر ذهني قائم في أفق نفس الجاعل، نفس المولى، أمر ذهني، وهذا المجعول بهذا اللحاظ يكون اعتبار ذهني نفساني قائم في نفس الجاعل كما ذكرنا. هذا هو الذي يكون هو نفس الجاعل ومتحقق بالجاعل ويثبت بثبوت الجاعل، ويستحيل انفكاكه عن من؟ عن الملحوظ، عن الجاعل. وهذا هو الذي يصح أن يقال بأنه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع، منوط بالوجود اللحاظي للموضوع. لماذا؟ لأنه المجعول يلحظ بما هو أمر ذهني، بما هو أمر ذهني، صورة ذهنية، هذه بلا إشكال تكون منوطة بالوجود اللحاظي للموضوع، ليست منوطة بالوجود الخارجي للموضوع. هذا صحيح الكلام السابق كله يجري فيه. وهنا يصح أن يقال بأنه يستحيل التفكيك بين الجعل وشنو والمجعول، إذ لا يعقل وجود جعل من دون ماذا؟ من دون مجعول. الجعل اعتبار نفساني لا بد له من ماذا؟ من مجعول. وهذا المجعول موجود وثابت بثبوت الجعل بلا إشكال، بثبوت الجعل، ويستحيل انفكاك عن الجعل، وهو منوط بماذا؟ بالوجود اللحاظي لموضوعه. هذا المجعول اللي هو أمر نفساني اعتبار ذهني، هذا يكون منوط بماذا؟ بالوجود اللحاظي لموضوعه. هذا صحيح، كله صحيح هذا، لكن المجعول بهذا اللحاظ، المجعول بهذا اللحاظ ما يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا شك في بقائه، ما عندنا شك في بقائه، لا يوجد عندنا شك في بقائه. الملحوظ بهذا اللحاظ، المجعول بهذا اللحاظ، لا شك في بقائه حتى يجري فيه الاستصحاب. هذا المجعول بهذا اللحاظ كجعل نفسه، كما أن الجعل لا شك في بقائه كما هو المفروض في محل الكلام، ما عندنا شك في بقاء الجعل، كما أن الجعل لا شك في بقائه، المجعول بهذا اللحاظ بذلك الجعل أيضا لا شك في ماذا؟ لا شك في بقائه، ولذا لا مجال لأن يجري فيه الاستصحاب لعدم الشك في بقائه. نعم يمكن فرض الشك من نوع آخر في عالم في هذا العالم، يمكن فرض الشك من نوع آخر بأن نفترض أنه يحصل الشك في الجعل الزائد، ممكن أن يحصل الشك في ماذا؟ في الجعل الزائد. أكو عندنا جعل متيقن، نشك في ماذا؟ في أنه جعل الجاعل أمرا زائدا على ذلك، وبالتالي يكون هناك شك في ماذا؟ في وجود وثبوت مجعول ذهني أزيد مما هو المتيقن. هذا ماكو مشكلة فيه، لكن هذا ليس هو محل الكلام. كلامنا ليس في الشك في الجعل شنو الزائد، وإنما كلامنا في ماذا؟ في استصحاب المجعول، في استصحاب المجعول مع إحرام مع عدم الشك في الجعل، هذا هو محل الكلام. وإلا في هذا المقام يمكن فرض الشك في الجعل الزائد، لكن الشك في المجعول الذهني بالنسبة إلى ما تيقننا فيه بالجعل هذا لا يمكن. لماذا؟ لا يمكن أن يجري فيه الاستصحاب لعدم الشك في البقاء بالنسبة إليه. هذا النحو الأول من لحاظ المجعول. النحو الثاني من لحاظ المجعول بأن يلحظ المجعول بما هو صفة، بما هو صفة جارية وثابتة للموضوع الخارجي. مجعول يلحظ بما هو صفة جارية على الموضوع الخارجي ثابتة للموضوع الخارجي. نجاسة الماء المتغير، هاي النجاسة اللي هي مجعول اللي هي حكم، مرة نلحظها باللحاظ الأول، نلحظها كصورة ذهنية كاعتبار نفساني قائم في أفق نفس الجاعل النجاسة، ومرة نلحظها بما هي صفة للماء المتغير، بما هي صفة علما للموضوع الخارجي اللي هو في هذا المثال الماء المتغير. هذا المجعول بهذا اللحاظ الثاني لا إشكال في أنه يكون منوطا بماذا؟ بالوجود الخارجي علما لموضوعه، لأنه صفة لهذا الموضوع، لأنه يلحظ بما هو صفة للموضوع الخارجي، فلا بد أن يكون منوطا بماذا؟ بوجود الموضوع في الخارج. فإذا تحقق الموضوع في الخارج حينئذ يكون هذا المجعول ثابتا، ما لم يتحقق الموضوع في الخارج ولو بنحو الفرض والتقدير، هذه نقطة مهمة في الجواب، ما لم يتحقق الموضوع في الخارج ولو بنحو الفرض والتقدير المجعول لا يكون له ثبوت ولا يكون له ماذا؟ لا يكون له فعلية. هذا المجعول باللحاظ الثاني لا يكون له ثبوت إلا إذا تحقق موضوعه بتمام أجزائه وقيوده في الخارج ولو بنحو الفرض والتقدير، حينئذ يكون له ثبوت. أما إذا لا، لم يفرض، لم يتحقق ماذا؟ موضوعه في الخارج، لم يتحقق قيد من قيود ماذا؟ موضوعه في الخارج بالفعل أو بنحو الفرض والتقدير، كل منهما لم يتحقق، هذا هو الذي يقال بماذا؟ بأنه يستحيل تحققه ما لم يتحقق ماذا؟ موضوعه في الخارج، إما بالفعل وإما بنحو الفرض والتقدير. هذا النحو الثاني هو الذي نتكلم عنه. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن المجعول، أنه هل يمكن استصحاب المجعول مع عدم تحققه خارجا؟ المجعول الذي يلحظ باللحاظ الثاني، يلحظ كصفة للموضوع الخارجي، هذا هل يمكن أن يجري فيه الاستصحاب مع عدم تحققه في الحالة السابقة؟ مع عدم تحققه في الخارج، لا بالفعل ولا بالفرض والتقدير، في الحالة السابقة يمكن أن يجري فيه الاستصحاب أو لا؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو الذي يقول المحقق النائيني بأنه لا يجري فيه الاستصحاب لعدم اليقين بماذا؟ بالحدود. يختلف فيه الركن الأول، لماذا؟ يقول ما لم يتحقق الموضوع لا يكون المجعول ماذا؟ ثابتا وفعليا، ما لم يتحقق الموضوع. وكما قلنا بأن المفروض في الاستصحاب التعليقي عدم تحقق الموضوع بتمام أجزائه في الحالة السابقة، لا بالفعل ولا بالفرض والتقدير، حتى بالفرض والتقدير هو غير متحقق، حتى بالفرض والتقدير هو غير متحقق، لم يفرض وجود الغليان حتى تكون الحرمة متحققة، وإنما الذي فرض هو هذا الشيء، أنه توفرت كل قيود المأخوذة في موضوع الحرمة كلها توفرت، القيود المتيقنة الدخل والقيود المحتملة الداخل توفرت سابقا باستثناء قيد معلوم الداخل وهو شنو؟ الغليان في هذا المثال، باستثناء هذا، هذا غير متوفر سابقا، غير موجود، نقطع بعدم وجوده، وإنما يراد ماذا؟ جر هذه الحرمة المدعاة في المقام إلى الحالة اللاحقة عندما يفترض تحقق ذلك القيد الذي فرض عدم تحققه شنو سابقا، وهو شنو؟ وهو الغليان، لكن مع اختلال حالة أخرى وصفة أخرى محتملة الدخل كانت متوفرة ماذا سابقا. هذا هو الاستصحاب التعليقي، هذا هو الذي يقول المحقق النائيني بأنه لا يمكن فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا يقين بالحدوث سابقا، بحدوث المجعول، بثبوت المجعول، لأن المجعول لا يكون فعليا وثابتا قبل تحقق موضوعه، لا بالفعل ولا بالفرض والتقدير كما هو المفروض في محل الكلام. في محل الكلام بل يمكن أن نقول في محل الكلام فرض عدم تحقق ماذا؟ تمام أجزاء شنو؟ موضوع. فرض في المسألة أن الغليان شنو؟ غير متحقق، حتى بالفرض والتقدير، حتى بالفرض والتقدير هو غير متحقق الغليان، يعني لم يأتي المجتهد مثلا ويفترض تحقق الغليان ويقول تثبت الحرمة على هذا الفرض، ليس هكذا. فالغليان فرض عدم تحققه لا بالفعل ولا بماذا؟ بالفرض والتقدير، هذا هو محل الكلام، هذا الذي يكون محقق النائيني بأنه لا يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأنه المجعول لا ثبوت له، المجعول باللحاظ الثاني وهو المقصود في المقام، المجعول بما هو الصفة جارية على الموضوع الخارجي، النجاسة بما هي صفة الماء المتغير، هذا هو المجعول، هذا المجعول لا ثبوت له قبل تحقق تمام أجزاء موضوعه إما بالفعل أو بالفرض والتقدير. وفي محل الكلام كل منهما غير متحقق، فلذا يستشكل في جريان الاستصحاب. وهنا لا يمكن أن نقول له بأن المجعول متحقق قبل فرض تحقق تمام أجزاء الموضوع كما يقول المحقق العراقي. لماذا؟ لأن الذي هو متحقق قبل تحقق الموضوع هو عبارة عن المجعول باللحاظ الأول، بما هو صورة ذهنية، بما هو اعتبار نفساني، هذا هو المتحقق سابقا، لكن الكلام ليس فيه، وإنما الكلام في المجعول باللحاظ الثاني، يعني بما هو صفة للموضوع الخارجي، وهذا لا تحقق له قبل تحقق الموضوع كما يقول المحقق النائيني. وبناء على هذا حينئذ يقال بأنه مثلا في مثال نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، هذه النجاسة إذا لوحظت بما هي باللحاظ الأول، بما هي صورة ذهنية، بما هي اعتبار نفساني، هذه النجاسة متحققة قبل تحقق ماذا؟ الموضوع وقيود الموضوع في الخارج، هذا صحيح، لكنه هذا لا يزي فيه الاستصحاب لما قلناه من أنه لا شك في ماذا؟ في بقائه، كما لا شك في بقاء الجعل كذلك لا شك في بقاء المجعول بهذا اللحاظ، باللحاظ الأول، وأخرى يلحظ هذا المجعول بما هو صورة ذهنية كما قلنا، بما هو مو صورة ذهنية، بما هو صفة جارية على الموضوع الخارجي. النجاسة تلحظ بما هي قذارة ثابتة علما، ثابتة الماء المتغير بماذا؟ بالنجاسة، هذا المجعول بهذا اللحاظ هذا يكون وجوده وثبوته منوطا بتحقق موضوعه في الخارج، إما بالفعل وإما بالفرض والتقدير. ومن هنا بهذا البيان يظهر أن النقض الذي أورده المحقق النائين المحقق العراقي في اعتراضه أن النقض غير وارد. ما هو النقض؟ هو هكذا ذكر، بأنه لو كان يشترط في جريان الاستصحاب فعلية الموضوع في الخارج، فعلية موضوعه في الخارج، لو كان هكذا لزم أن نمنع أن يجري الفقيه الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. الفقيه يجري الاستصحاب بلا إشكال في الشبهات الحكمية الكلية، مع أنه لم يتحقق عنده الموضوع في الخارج، هو يفترض ما تغير بالنجاسة ويقول بأنه يتنجس، ويفترض زوال هذا التغير ويقول بأن هاي النجاسة التي كانت ثابتة بالتغير تبقى، تكون باقية بالاستصحاب بعد زوال ماذا؟ بعد زوال هذا التغير، فيجري الاستصحاب ويثبت النجاسة بعد زوال التغير، مع أنه في الخارج لا يوجد ماء ولا يوجد تغير ولا يوجد زوال تغير، أصلا ما موجود هذا كله في الخارج، إنها قضية فرض وتقدير. الفقيه من حقه أن يفترض ما تغير بالنجاسة ثم زال عنه التغير، فيقول أن النجاسة التي تثبت بافتراض تغيره بالنجاسة تكون باقية بعد زوال التغير استنادا إلى الاستصحاب، مع أنه لا يوجد في الخارج ماذا؟ ماء ولا تغير ولا زوال ماذا؟ ولا زوال تغير. فهذا يكشف، يقول بأن ماذا؟ بأن الاستصحاب لا يشترط في جريانه تحقق موضوعه في الخارج، تحقق موضوعه في الخارج، ولذا جاز للفقيه أن يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية. بالبيان السابق يتضح أن هذا النقد لا يرد على المحقق النائيني، وذلك لأنه هنا يوجد خلط بين أمرين لا بد من التفريق بينهما. مرة نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن أن المستصحب لابد أن يكون فعلي في قبال أن يكون شنو؟ تقديري، وهذا هو محل الكلام، كلامنا في هذا، أن المستصحب الذي يجري فيه الاستصحاب هل لابد أن يكون فعليا سابقا أو لا يمكن أن يكون ماذا؟ له وجود تقديري ليس فعليا، هذا محل الكلام. الحرمة في محل الكلام ليس لها وجود فعلي في الزمان السابق، وإنما وجودها وجود تقديري. الحرمة تكون ثابتة على تقدير تحقق شنو؟ الغليان. لو غلا لشنو؟ لحرم سابقا، لو غلا لحرم. فإذا الحرمة وجودها وجود تقديري، ليس وجود فعلي. كلامنا في هذا أن هذا الوجود التقديري المستصحب يكفي في جريان الاستصحاب أو لا؟ هذا محل الكلام. أكو مسألة ثانية صار الخلط بينها وبينها مسألتنا، وهي مسألة هذا، مسألة أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب أو هل يشترط في الحالة السابقة، بل حتى الحالة المشكوكة، هل يشترط أن تكون هذه الحالة موجودة في الخارج بالفعل أو لا؟ ما يشترط أن تكون موجودة في الخارج بالفعل حتى يجري الاستصحاب، بل يكفي أن تكون موجودة بالفرض والتقدير. بالفرض والتقدير يكفي أن تكون موجودة بالفرض والتقدير. بالفرض هذا، هي مسألة أخرى، أن الاستصحاب هل يوجد، هل يشترط في جريانه وجود الحالة السابقة بالفعل، وجود الحالة السابقة في الخارج بالفعل، أو أنه يكفي أن تكون موجودة بالفرض والتقدير. هاي مسألة أخرى غير المسألة. مسألة السابقة أن المستصحب هل يجب أن هل يشترط أن يكون موجود بالفعل أو لا، يكفي أن يكون موجود بماذا؟ بالوجود اللي سمناه شنو؟ بالوجود التعليقي. هل يكفي أن يكون تعليقيا مستصحب حكم الشرع المجعول أو لا، لابد أن يكون موجود وجودا فعليا؟ في المسألة الثانية البحث يقع في أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب أن تكون الحالة السابقة موجودة بالفعل حتى يجري الاستصحاب أو لا، يكفي فرض الحالة السابقة، يكفي فرض الحالة السابقة في جريان الاستصحاب. الذي استقر عليه رأيه هو أنه يكفي فرض، يكفي فرض الوجود الحالة السابقة في جريان الاستصحاب، ولذا جاز للفقيه ماذا؟ أن يجري الاستصحاب بمجرد فرض الموضوع وقيود الموضوع. الفقيه يفترض تحقق الموضوع وتمام قيود الموضوع، ويفترض كما في مثال نجاسة الماء المتغير، ويفترض زوال التغير، ويجري الاستصحاب في هذا الفرض وهذا التقدير، يجري الاستصحاب في هذا الفرض والتقدير. هنا لا مانع عندهم من جريان الاستصحاب، الاستصحاب يجري إذا كانت الحالة السابقة والحالة اللاحقة المشكوك، يعني الحالة المتيقنة والحالة المشكوكة هي ثابتة بالفرض والتقدير. يفترض وجود حالة سابقة متيقنة، ويفترض وجود حالة لاحقة مشكوكة، ويجري الاستصحاب على هذا الأساس، ماكو مشكلة عندهم في هذا. ولذا جوزوا للفقيه أن يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية ماذا؟ الكلية. هنا لا مانع من جريان الاستصحاب، لماذا؟ لأن الموضوع بتمام قيوده موجود ولو بالفرض والتقدير، لأن المجتهد والفقيه يفترض الموضوع بتمام قيوده وتمام ما هو مأخوذ فيه، ثم يقول أنه على هذا الفرض تكون هناك يتحقق المجعول. فإذا فرض أيضا الشك في تحققه بعد ذلك بزوال حالة من الحالات كزوال التغير، حينئذ يقول يجري فيه ماذا؟ الاستصحاب. هنا ماكو مشكلة في جريان الاستصحاب، لماذا؟ لأنه القضية هناك قضية متيقنة ولو في بالفرض والتقدير، وهناك قضية مشكوكة ولو بالفرض والتقدير، فيجري فيها الاستصحاب. هذا غير محل الكلام. في محل الكلام الموضوع غير متحقق لا بالفعل ولا بالفرض والتقدير، وإنما الموجود عندنا هو هذا، أن كل قيود المجعول، كل قيود الموضوع متحققة سابقا، المتيقنة والمشكوكة باستثناء قيد من قيود الموضوع يعلم بكونه دخيلا في ماذا؟ في الحكم. فلا محالة أن الحكم يكون له وجود تعليقي، الحكم يكون تعليقيا في هذه الحالة، بمعنى أن الحكم وهو الحرمة يكون معلق على وجود ماذا؟ وجود الغليان. هنا لا يوجد فرض، هنا لا يوجد، لا يمكن أن نقول بأن الموضوع موجود، لا بالفعل هو موجود ولا بماذا، ولا بالفرض والتقدير. هذا أكو فرق بينه وبين مسألة الفقيه الذي يفتي يجري الاستصحاب في الأحكام في الشبهات الحكمية الكلية. هناك الفقيه هو يفترض، يفترض الموضوع بتمام قيوده، فتكون الحالة السابقة مفترضة، الحالة المتيقنة، الحالة المشكوكة أيضا يفترضها ويجري الاستصحاب على هذا الأساس، ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه كل أركان الإصحاب تكون متوفرة، من اليقين السابق والشك اللاحق. غاية الأمر أن اليقين السابق والشك اللاحق يكون بالفرض والتقدير، يكون بالفرض والتقدير مو بالفعل. هذا الشيء ومحل كلامنا شيء آخر، نحن نتكلم في محل الكلام، ما نتكلم عن تحقق الموضوع بتمام قيوده بالفرض والتقدير، ما مطروح هذه المسألة. في محل الكلام ماكو فرض وتقدير، ما افترضنا وجود فقيه أو غير فقيه يفترض وجود ماذا؟ وجود الموضوع بتمام قيوده، وإنما اللي عندنا هو هذا كما قلنا، هو أنه في حالة ما إذا وجدت قيود الموضوع وجدت كلها المشكوكة والمتيقنة، باستثناء ماذا؟ باستثناء هذا القيد اللي هو الغليان في هذا المثال، باستثناء هذا القيد، هذا يحرز عدم تحققه سابقا. مع إحراز عدم تحققه سابقا لا محالة يكون الحكم والمجعول تعليقيا، يكون معلقا على ماذا؟ على ثبوت الحرمة، معلقا على ثبوت الحرمة. ويراد في محل الكلام أن 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 نسحب هذه الحرمة التعليقية التي لا وجود لها حتى بالفرض والتقدير، أن نسحب هذه الحرمة التعليقية عندما يتحقق ذلك القيد الذي فرض عدم تحققه سابقا، وعندما تختل حالة من الحالات التي يشك في دخالتها في ماذا؟ في الحكم، وهو مسألة ماذا؟ الرطوبة. يراد سحب ذلك الحكم إلى محل إلى الحالة السابقة، إلى الحالة اللاحقة، إلى زمان الشك. هذا شيء غير ذاك، فلا معنى للنقض بذاك في محل الكلام، بمعنى أن الالتزام ب جريان الاستصحاب، لأن الفقيه من حقه أن يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، الالتزام بذلك لا يستلزم الالتزام بجريان الاستصحاب في محل الكلام، لأنه ذاك شيء ومحل الكلام شيء آخر. ومن هنا لا يرد هذا النقض أيضا على المحقق ماذا؟ على المحقق النائني. وإلى هنا يعني يظهر أن هذا الاعتراض على ما ذكره المحقق النعيمي لمنع جريان الاستصحاب التعليقي غير وارد. وصلى الله